أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنما ذكره المحفظ النهائي قدس الله نفسه من الفارق بين المخصص اللبي والمخصص اللبي، وذكر في ذلك وجوها ثلاثة. أما الوجه الأول فقد تقدم أنه لا فرق بين المخصص اللبي والمخصص النفسي، ولا فرق بينهما أصلا، فكلاهما يوجب تقييد الموضوع العام لغير عنوان المخصص. فإذا شككنا في فرد أنه من أفراد العام أو ليس من أفراد العام، فلا يمكن التمسك بالعام لإثبات أنه من أفراد العام، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المستوفية. وأما الوجه الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه من أن المخصص اللبي يكشف عن أن ملاك الحكم مقيد بقيد دون الموضوع، وعلل بذلك بأن الملاك في مرتبة سابقة على الموضوع، وتقييده بقيد لا يستلزم تقييد الموضوع به. فمن أجل ذلك الموضوع يكون مطلقا مع كون الملاك مقيدا. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يرجع إلى معنى محصل ومعنى معقول، بل هو غريب منه قدس الله نفسه، لأن ملاك الحكم إذا كان مقيدا فالحكم بطبيعة الحال يكون مقيدا أيضا، لأن حقيقة الحكم وروح الحكم ملاكه. فإذا كان ملاك مقيدا فبطبيعة الحال يكون الحكم أيضا مقيدا، فإذا كان الحكم مقيدا فلا يعقل يكون الموضوع مطلقا، بل لا بد أن يكون الموضوع مقيدا، إذ لا يعقل ثبوت حكم المقيد للموضوع المطلق. هذا غير معقول. فإذا فرضنا أن المولى قال أكرم كل عالم، وعلمنا من القرائن الخارجية أو حكم العقل أو الإجماع أن ملاك وجوب الإكرام لا يكون موجودا في إكرام العالم الفاسق، وملاك وجوب الإكرام مقيد بإكرام العالم الذي لا يكون فاسقا. فإذا كان الملاك مقيدا بهذا الكيف، بطبيعة الحال وجوب الإكرام مقيد، فإن الملاك هو حقيقة الحكم روح الحكم. فإذا كان وجوب الإكرام مقيدا بحصة خاصة من العالم، وإلي العالم الذي لا يكون فاسقا، فكيف يعقل أن يكون موضوعه مطلقا؟ وموضوعه هو العالم الذي لا يكون فاسقا هو الموضوع، فلا يعقل أن يكون الملاك مقيدا. والحكم مقيدا والموجوه مطلقا. فمن أجل ذلك ما ذكره محقق النائب قدس الله نفسه لا يرجع إلى معنى المعقول. مثلا إذا قال المولى أكرم كل عالم فهنا أمور: الأول الملاك، الثاني الحكم، الثالث متعلق الحكم، الرابع موضوع الحكم. فإذا كان الملاك مقيدا فملاك وجوب الإكرام مقيد بالعالم بالعالم الذي لا يكون فاسقا. فأما العالم الذي يكون فاسقا فلا ملاك في إكرامه، بل ملاك إنما هو في إكرام العالم الذي لا يكون فاسقا. فإذا بطبيعة الحال وجوب الإكرام ثابت لهذه الحصة من العالم، وهي العالم الذي لا يكون فاسقا. فهذه الحصة هي الموضوع للحكم. فإذا كيف فلن يكون الملاك مقيدا والموضوع مطلقا؟ فهذا غير معقول. بين الحكم والموضوع والمتعلق جميعا يدور مدار الملاك بالسعة والزيف والعموم والخصوص. وبعبارة أخرى أن كل ما أخذ في لسان الدليل مخروج الوجود من الموضوع أو قيود الموضوع فهو قيد للحكم في مرحلة الجعل، وقيد للملاك في مرحلة المبادي. مثلا الاستطاعة مأخوذة في لسان الدليل قيدا لموضوع وجوب الحج، فالاستطاعة كما أنها قيد لوجوب الحج في مرحلة الجعل فهي قيد للملاك في مرحلة المبادي، وهي بنفسها قيد للموضوع. فإذا قيد الحكم وقيد الملاك هو نفس قيد الموضوع، ولا يعقل التفريق بينهما. فإن كل ما أخذ في لسان الدليل مفروض الوجود من الموضوع وقيوده فهي قيود للحكم في مرحلة الجعل وللملاك في مرحلة المبادي كالبلوغ. فإنه أخذ قيدا للموضوع في مرحلة الجعل، وهو قيد للحكم لوجوب الصلاة في مرحلة الجعل، وللملاك الملاك وجوب الصلاة في مرحلة المبادي. فإذا قيد الملاك وقيد الحكم نفس قيد الموضوع، فكيف يتصور أن يكون الملاك مقيدا بقيد والحكم مقيدا بقيد والموضوع مطلق، مع أن قيد الموضوع هو قيد الحكم هو قيد الملاك؟ فإن كل ما أخذ في لسان الدليل مفروض الوجود من قيود الموضوع فهو قيود للخوف في مرحلة الجان وللملاك في مرحلة المبادي فلا يتصور أي تفكيك بين قيد الموضوع وقيد الملاك وقيد الخوف فإن القيد الحكم نفس قيد الموضوع وقيد الملاك نفس قيد الموضوع فإذا كيف يعقل التفكيك بينهما فما ذكره المحقق الناهي قد يصلاه نفسه فلا يرجع إلى معنى معقول بل هو غريب للمشكل قدس سرده كيف يعقل التفكيك بينهما فأن المخصص اللغوي يكشف عن تقييد الملاك دون تقييد الموضوع فإن تقييد الملاك لا يستلزم تقييد الموضوع لأن الملاك في المرتبة السابقة مع أن تقييد الملاك هو نفس تقييد الموضوع فقيد الملاك نفس قيد الموضوع فإن قيد الموضوع قد أخذ في لسان الدليل مفروض الوجود وهو قيد للحكم في مرحلة الجهل وقيد للموضوع وقيد للملاك في مرحلة المبادئ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد يكون قيد الملاك مرددا بين أمرين وهو قيد للموضوع أيضا قيد الملاك مرددا بين الأمرين كما إذا فرضنا أن علمنا من القرائن الخارجية قرائن الحالية أو حكم العقل أو الإجماع علمنا أن العام قد خصص إما بالعالم الذي لا يكون فاسقا أو بالعالم الذي لا يكون نحريا قد خصص لأحدهما والملاك غير موجود الملاك الوجود الإكرام إما في إكرام العالم الفاسق أو في إكرام العالم النحري فملاك الوجود الإكرام غير موجود في أحدهما فإن أحدهما خارج عن موضوع العام وموضوع العام إما مقيد بالعالم الذي لا يكون فاسقا أو بالعالم الذي لا يكون نحليا مقيد بأحدهما ففي مثل هل يمكن التمسك بالعام أو لا يمكن التمسك بالعام في مثل ذلك بلا فرق بين أن يكون المخصص لغويا أم كان المخصص لفظيا فالمخصص اللفظي يدور أمره بين الأمرين فلا فرق من هذه الناحية فعلى كلا التقديرين لا يمكن التمسك بالعام أما التمسك بالعام بالنسبة إلى كليهما معا فهو مخالف للعلم الإجمالي لأن أحدهما غير واجب لملاك وجوب الإكرام والعلم الإجمالي مانع عن جريان إصالة العموم في كليهما وأما جريان إصالة العموم في أحدهما المعين دون الآخر ترجيح من غير مرجح فأما في أحدهما إلى بعينه فهو ليس فردا صالحا فإذا من أجل ذلك لا يمكن التمسك بالعام لا بالنسبة لكليهما معا لأنه مخالف للعلم الإجمالي وهو مانع عن التمسك بالعام ولا بأحدهما المعين لأنه ترجيح من غير مرجح النتيجة أن ما ذكره المحقق النائم قدس الله نفسه من التفكير بين أن يكون الملاك مقيدا والموضوع مطلقا لا يرجع إلى معنى المعقول وأما الوجه الثاني الثالث وهو أننا لا ندري أن عدم الفيض قيد للموضوع أو قيد للملاك لا ندري بذلك أن الموضوع مقيد بهذا القيد أو أن الملاك مقيد بهذا القيد مثلا إذا قال المولى أكرم كل جيراني فلا ندري أن الجير إذا علمنا من القرائن الحالية أن المولى لم يرد إكرام عدوه على إكرام جاره الذي يكون عدوا له ولكن لا يدري أن جاره الذي عدوا له عدم العداوة قيد للموضوع أو أنه قيد للملاك فإن كان قيدا للملاك فالموضوع مطلق فيجوز التمسك به في موارد الشك فإن كان قيدا للموضوع فلا يمكن التمسك به فقد ذكر قدس الله نفسه أن المخصص اللبي إن كان بمثابة القرينة المتصلة فيدخل المقام في كبرى اقتران الكلام بما يصلح للقرينية فعندئذ يكون العام مخصوفا بما يصلح للقرينية وهو مانع عن انعقاد ظهوره في العموم فلا يمكن التمسك به لأن العام ظهوره في العموم لا يتحقق ولا ينعقد من جهة اقترانه بما يصلح للقرينية فأما إذا كان المخصص اللبي بمثابة القرينة المنفصلة فلا يكون مانعا عن انعقاد ظهور العام في العموم فعندئذ إذا دار الأمر بين الكون القيد قيدا للموضوع أو قيدا للملاك ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك بالعموم لأن نشك في تقييد العام به بهذا القيد، هل العام مقيد بهذا القيد؟ موضوع العام مقيد بعدم عداوة جاره أو بعدم الفسق أو أنه لا يكون مقيدا به. ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك بعموم العام. هكذا ذكر قدس الله نفسه، ولكن زعر مما ذكرنا أنه لا يمكن التفكيك بين أن يكون الشيء قيدا للموضوع وأن يكون قيدا بالقفل قيدا للملاك، فإن قيد الملاك هو قيد الموضوع، فقيد الموضوع قيد للحكم في مرحلة الجعل، وقيد للملاك في مرحلة المبادي. لا أن قيد الملاك غير قيد الموضوع، فقيد الموضوع هو قيد الملاك. كلما أخذ في لسان الدليل وفروز الوجود من قيود الموضوع فهي قيود للحكم في مرحلة الجعل، وقيود للملاك في مرحلة المغادي. ولا يعقل يكون الحكم قيدا بقيد لا يكون قيدا للموضوع، ولم يؤخذ مفروز الوجود. ولا يعقل ان يكون الملاك مقيدا بقيد لا يكون ماخوذا في لسان الدليل. فقيود الحكم جميعا وقيود الملاك كذلك جميعا قيود للموضوع، فقيود الموضوع هي قيد للحكم وقيد للملاك. فما ذكره المحقق النائم قدس الله نفسه من التفسير فلا يرجع الى معنى معقول، بل هو غريب من مشكل قدس سره. وهنا تفسير ثالث، وهو التفسير بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية. وقد اختار هذا التفسير السيد الأستاذ قدس الله نفسه ونتكلم.